أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في معالجة بعض الشبهات التي تمسك بها بعض المخالفين للعصمة، أو بعض الذين يعترضون على عمومية العصمة من القرآن الكريم. وذكرنا فيما سبق الشبهة الأساسية المتعلقة بآدم عليه السلام، وفيما يلي نسرد باقي الشبهات المتعلقة ببقية الأنبياء عليهم السلام التي وردت في القرآن، والتي يمكن أن يتوهم من ظاهرها مخالفة ما قام به الأنبياء لما أثبته الدليل من العصمة. الشبهة الثانية هي شبهة تكذيب الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام، حينما قال نوح إن ابني من أهلي، فقد قال تعالى: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فقد اتخذ البعض هذه الآية القرآنية حجة على عدم عصمة نوح عليه السلام، وذلك في موضعين. الموضع الأول أن قوله تعالى إنه ليس من أهلك، في هذا القول وفي هذه الآية دلالة صريحة على تكذيب الله تعالى لنوح حينما قال نوح إن ابني من أهلي. فنوح قال إن ابني من أهلي، بينما الله سبحانه وتعالى قال له إنه ليس من أهلك، فهذا تكذيب صريح من قبل الله تعالى لنوح، وعليه يدل أن نوح عليه السلام مخالف لله سبحانه وتعالى ولما صرح به الله من الحق. والأمر الثاني الذي تمسك به للمناقشة في عصمة نوح، أن نوح عليه السلام صدر منه كلام لا يتناسب مع مقام الأنبياء، ولذا عاتبه الله سبحانه وتعالى وقال له أنك تتكلم بكلام لا علم لك به. ولأنه تكلم بكلام لا علم له به، قام نوح بطلب المغفرة من الله، لأنه تكلم بكلام لا علم له به، فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي. فطلب المغفرة لأجل السؤال ما ليس له به علم، وهذا مخالف لما قلناه من العصمة. وعليه فالجواب على هذه الشبهة في مقامين. المقام الأول في التكذيب الذي قلناه، أن نوح قال إن ابني من أهلي، بينما الله قال إنه ليس من أهلك. والأمر الثاني أن نوح طلب من الله ما ليس له به علم، فاستغفر نوح لأجل هذا الأمر. هذان الأمران اللذان يجب أن يقع الجواب عليهما. أما بالنسبة لقول نوح إن ابني من أهلي، فذهب العلامة الطبطبائي طبعا والأجوبة التي نريدها هنا على ما قرره العلامة، ولا نريد الخوض في المناقشات لأجل ضيق الوقت، وإنما نورد ما ذهب إليه العلامة من معالجة هذه الشبهات. أما بالنسبة لقول نوح عليه السلام إن ابني من أهلي، فإن المراد بالأهل هنا في قوله تعالى إنه ليس من أهلك هم خصوص الصالحين، والدليل عليه ذيل الآية، فقد قال تعالى في ما بعد هذا الأمر وفي ما بعد هذا القول إنه عمل غير صالح، فقد قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وإنه عمل غير صالح بمقام التعليل على أنه ليس من أهله، فيظهر أن الأهل المراد في قوله تعالى إنه ليس من أهلك هم الصالحون، وليس الأهل بمعنى النسب، لأن نوح عليه السلام أيضا دعا على الكافرين، فنوح يعلم أن الكافرين لا يركبون السفينة لأنه دعا عليهم ولم يأمرهم بالركوب بالسفينة، فقد قال نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وعليه فإن نوح لم يكن في باله ولم يكن في دعوته الركوب بالسفينة ما يشمل الكافرين من قومه، بل إنه دعا فقط أهل الصلاح من قومه للركوب بالسفينة، وعليه يظهر أن نوح كان يظن بأن ابنه من المؤمنين، لأن الابن كان متظاهرا بالإيمان، فقوله إن ابني من أهلي يعني إن ابني من الصالحين المأمورين بركوب السفينة، فقال الله تعالى وكشف الله تعالى لنوح أن ابنك ليس من أهلك، أليس على ما هو ظاهره من الصلاح. هذا أولا بالنسبة إلى المعارضة بين قول نوح إن ابني من أهلي وقول الله تعالى إنه ليس من أهلك، فيعلم أن الأهل المقصود هنا هم الصالحون بقرينتين. القرينة الأولى أن الآية عندما قالت إنه ليس من أهلك قالت إنه عمل غير صالح، يعني تكشف عن أن الأهل هنا هو في مقابل غير الصالح، فتكون الأهل هو بمعنى الصالح، فلا يكون المقصود من إن ابني من أهلي الأهل النسبي، إنما الأهل الذي هو من الصالحين، وعليه يظهر أن نوح كان يظن بأن ابنه من الصالحين فكشف الله تعالى له أن ابنه ليس من الصالحين. أما مخالفة الابن لأمر أبيه أي نوح عليه السلام حينما أمره بركوب السفينة فليست من المخالفة التي تستوجب الكفر، إنما هي معصية لأبيه دون الكفر، ولذا خاطب ابنه بقوله يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين، ولم يقل له ولم يقل له لا تكن من الكافرين. هنا يوجد أمر دقيق في الآية، قال الله على لسان نوح اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولم يقل له لا تكن من الكافرين، يعني قال له أنت ظاهرك صالح فلا تبقى معهم، ولم يقل له لا تكن من الكافرين يعني لا تكن كافرا، وعليه يظهر تأكيد لما ذكره العلامة الطبطبائي أن نوح عليه السلام كان يرى ابنه مؤمنا به بحسب الظاهر، ولم يكن نوح كاذبا حينما قال إنه من أهلي، إنما كان يظن بإيمانه، فعندما قال إن ابني من أهلي هو كان صادقا في كلامه لأن ابنه كان ظاهره الإيمان، ولذلك دعاه إلى الركوب بالسفينة وقال له لا تكن مع هؤلاء الكافرين، فلم يقل له لا تكن من الكافرين بل لا تكن معهم لأن ظاهرك الصلاح، فعندما قال الله تعالى إنه ليس من أهلك أخرجه من أن يكون صالحا وكشف عن نفسه أي نفس الابن، وعليه فإن قوله إنه ليس من أهلك هم الصالحون من المؤمنين بنوح عليه السلام، فإنه لا يريد بالأهل في هذا القول غير الصالحين، لا يقصد من الأهل هنا الأهل النسبيين، وعليه عليه ترتفع شبهة تكذيب الله لنوح. فإذن خلاصة معالجة الشبهة أو خلاصة الشبهة أن نوح قال إن ابني من أهلك، الله سبحانه وتعالى قال له إنه ليس من أهلك، فيظهر أن نوح كاذبا والعياذ بالله. فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك، والمعالجة لهذه الشبهة أن نوح لم يكن كاذبا، إنما كان يرى أن ابنه ظاهره الإيمان، فجاء الله وكشف له حقيقة أن ابنه ليس من المؤمنين، وعليه لا يكون نوح عالما بكذب ابنه ومع ذلك ادعى صلاحه. فلا تناقض هذه الآية العصمة. نعم يوجد بحث آخر هنا أنه كيف لم يكن يعلم بباطنه، هنا بحث سيأتي حول علم الأنبياء أو علم المعصومين فيما يأتي إن شاء الله من المباحث اللاحقة. أما بالنسبة إلى الشق الثاني من الشبهة وهو معاتبة الله تعالى لنوح حينما قال الله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم، والذي أيضا دل عليه استغفار نوح، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي. وعليه فيوجد هنا أيضا شبهة ثانية، حيث تمسك المشككون بالعصمة من أن نوحا طلب شيئا لا يليق بساحة الأنبياء ولذا استغفر. فبناء على ما تقدم في الجواب عن الأمر الأول أن نوحا لم يكن مطلعا على باطن ابنه، لأنه كان يعتقد بأن ابنه مؤمن به لتظاهر الابن بذلك، ولكن الله كشف أن ابن نوح لم يكن من الإيمان في شيء عندما قال إنه ليس من أهلك. وهنا الشبهة تقريرها أن نوح علم بعد أن علم أن ابنه ليس صالحا طلب النجاة لابنه مع علمه بأنه ليس صالح، وهذا لا يليق بصحة الأنبياء، هذه الشبهة. والرد على هذه الشبهة على ما يريده العلامة الطبطبائي أن الآية لا تتضمن سؤالا من قبل نوح على أن ينجي ابنه الذي هو من أهل الكفر، ولكن الله بادر نوحا أنه بعد أن ظهر أن ابنك ليس من أهل الصلاح فلا تسألني نجاته. لا أن نوح سأله ثم رد الله تعالى سؤاله حتى يقال إن سؤال نوح ليس لائقا بمقام الأنبياء، بل إن الظاهر من الآيات أن نوحا لم يسأل، وإنما العناية الإلهية حالت بينه وبين السؤال، فالله قال ابتداء لا تسألني ما ليس لك به علم، وكأن الله سبحانه وتعالى من دون أن يسأل نوح قال له ابتداء اعلم أن ابنك ليس من أهلك، فإذا علمت أن ابنك ليس من أهلك لا تسألني نجاته، لا تسألني نجاته لأنك علمت أنه ليس من أهلك، أي ليس من الصالحين، أي أنه ليس من أهلك لكونه غير صالح، وأنت لا سبيل لك إلى العلم بذلك، فإياك أن تبادر إلى سؤال نجاته، لأنه سؤال ما ليس لك به علم. ومن الواضح أن نهي الله تعالى نوح عن السؤال لا يعني أن السؤال قد بدر من نوح، بل قد يكون نهيا ابتدائيا قبل صدور السؤال، لأن النهي عن شيء لا يستلزم ارتكاب ذلك الشيء قبله، وهذا نظير نهي الله تعالى في بعض الآيات لأنبيائه عن حب الدنيا، كما في قوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فهو نهي عما لم يقع. وبعبارة أخرى، إن الله سبحانه وتعالى قال له بما معنى: يا نوح، أنت كنت تظن بأن ابنك من الصالحين، الآن وقد عرفت أن ابنك ليس من الصالحين فلا تسأل نجاته. وعليه لا يعني أن الله عندما قال له لا تسأل النجاة لابنك أنك قد سألت وأنا أرد سؤالك وأعاتبك، لا يعني صدور النهي أن نوح قد ارتكب المنهي عنه وهو السؤال لغير الصالحين. هذا مجمل الجواب عن الشبهة التي وردت حول قضية نوح عليه السلام. الشبهة الثالثة بعد شبهة آدم ونوح عليهما السلام هي شبهة قول إبراهيم عليه السلام: هذا ربي، حيث تمسك المشككون بعصمة الأنبياء بقوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبان قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، إلى آخر الآية، حيث ادعى المشكك أن إبراهيم عليه السلام كان يعتقد في زمن من الأزمنة بربوبية هذه الأجرام السماوية، الكوكب والشمس والقمر، وهو أمر قبيح على الأنبياء منافيا لعصمتهم. والجواب على هذه الشبهة أن إبراهيم عليه السلام كان على يقين من ربه، ولكنه كان في مقام الاحتجاج مع قومه لأجل هدايتهم، فهو لم يكن معتقدا حقا بأن هذا الكوكب هو ربه، بل كان في مقام الاحتجاج مع قومه لأجل هدايتهم. فالحقيقة أن هذا ليس اعتقادا حقا، إنما إبراهيم كان منذ بداية الأمر معتقدا بربه، غاية الأمر أن ما قاله هو تقرير لقول قومه ورد له لأجل هدايتهم وتنبيههم على هذا الأمر. ومما يشهد لذلك أن الله تعالى أخبر ضمن سياق الآيات الواردة بأن إبراهيم اطلع على ملكوت السماوات والأرض، وأنه منذ بداية الأمر من المؤمنين، وأنه كان يشاهد ملكوت السماوات والأرض: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإذن حاصل هذا الأمر أن إبراهيم كان منذ البداية على يقين من ربه، وإنما أتى بما أتى به من القول هذا ربي بالنسبة إلى الكوكب أو الشمس أو القمر، إنما هو احتجاج، وأسلوب الاحتجاج هذا موجود في الكلمات والآيات وغيرها. هنا أريد أن أعطي ملاحظة: إن الدليل العقلي القطعي اليقيني الذي أوصلنا إلى عصمة الأنبياء يجعلنا في بداية الأمر نرجح التفسير الذي لا يتعارض مع العصمة، لأننا قلنا أن النقل فيما سبق، وقد مررنا هذا الكلام في عدة مواضع، أن العقل القطعي لا يعارض النقل، بل إن النقل قد يظهر منه عدة احتمالات، فإذا ظهر من النقل عدة احتمالات فإن الاحتمال الذي يوافق العقل هو الذي ينبغي أن نأخذ به، ولا يعتبر هذا الأمر لياً لعنق الآية، بل إنما هو توفيق بين العقل والنقل، العقل القطعي الذي لا يمكن أن يكون النقل مخالفاً له. وعلى أي حال، فالشبهة الثالثة هذه تدل على أن إبراهيم كان يسرد احتجاجا على قومه. الشبهة الرابعة في القرآن هي قوله تعالى تقريرا لما قاله إبراهيم إني سقيم، مع أنه لم يكن مريضا، فهذا كذب مخالف للعصمة. فقد قال تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. فإبراهيم قال أنه سقيم مع أن الأمر لم يكن كذلك، وهذا ينافي العصمة. فإذا هذه الشبهة تقول إن إبراهيم عندما نظر إلى النجوم قال إني سقيم مع أنه لم يكن سقيما، وهذا كذب. والجواب على هذا الأمر أنه لا دليل على أن إبراهيم لم يكن مريضا، هذا الأمر الأول، بل لا تدل الآيات على أنه لم يكن مريضا. فإذا أخبرت الآيات أن إبراهيم قال أنا سقيم، فينبغي الأخذ بهذه الآية، ولا دليل في الآية على أنه لم يكن سقيما. وأما قوله فنظر نظرة إلى النجوم، فقد يقول قائل لماذا نظر إلى النجوم حتى يقول إني سقيم؟ هل هو كان منجما أم من أي باب كان نظره إلى النجوم حتى يقول إني سقيم؟ هنا العلامة الطبطبائي يقول أن مرضه وسقمه لعله كان فيه أوقات معينة، كان يعرف الأوقات التي يشتد مرضه من خلال النجوم، لأنكم تعلمون أن النجوم والقمر والشمس هي كانت لأجل معرفة الأوقات. فعندما نظر إلى النجوم إبراهيم كان نظره لتشخيص الساعة وخصوص الوقت، كمن به حمى ذات نوبة تأتيه في وقت معين، فكان اطلاعه على النجوم لأجل معرفة الوقت الذي تأتيه الحمى أو السقم أو يشتد مرضه. وعليه فإن هذه الشبهة لا داعي لها ولا تدل على شيء، لأنها في الحقيقة لا تدفع أن إبراهيم حقا كان مريضا ولم يكن كاذبا. الشبهة الخامسة هي قول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم، مع أنه خلاف الواقع، أفلا يكون هذا كذب؟ حيث تمسك البعض بقوله تعالى فجعلهم، أي الأصنام، جذاذا، عندما كسر الأصنام إبراهيم ووضع الفأس على عنق كبيرهم قال أهل الشرك من كسر الأصنام؟ قال إبراهيم بل فعله كبيرهم، مع أنه لم يفعله كبيرهم، الذي فعل هذا الأمر هو إبراهيم، أفلا يكون هذا كذب؟ قال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هنا محل الشاهد في الشبهة، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فزعموا، أي زعم المشككون، أن قول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم كذب، لأن إبراهيم هو الذي كسر الأصنام، وعلى هذا فنسبة هذا الفعل إلى كبير الأصنام كذب، وهو أمر ينافي العصمة. والجواب هو الجواب فيما سبق، فإن قول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا دعوة احتجاجية وجدلية بداعي إلزام الخصم وقصد إبطال ألوهية الأصنام، كما سيصرح به في قوله أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. وبالتالي ليس هناك إخبار جدي من قبل إبراهيم في قوله بل فعله كبيرهم، بل هو نظير ما يجري في المخاصمات والمناظرات حيث تلزم الخصم بما يلتزم به، فإلزام الخصم في الجدل وفي المناظرات بما يلتزم به هو أمر شائع في المناظرات، ولا يقال هو كذب، بالعكس هو نوع من فن المناظرة، وعليه لا يقال إن هذا كذب، لأن الكذب يكون عند الدلالة الجدية، وإبراهيم لم يكن قوله بل فعله كبيرهم يحتوي على دلالة جدية حتى يقال بأنه كذب. وعليه فهذه الشبهة لا تأتي على إبراهيم عليه السلام. الشبهة السادسة هي ما قاله موسى عليه السلام عندما قتل القبطي بأن عمله من الشيطان. قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هنا محل الشاهد عند المشكك، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وبعد ذلك كما هي واضح من القصة القرآنية أن موسى فر إلى مدين عندما ذهب إلى شعيب، وبعد عودته من مدين قال موسى لهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، وإلى آخره من الآيات. والمشككون تمسكوا بهذه القصة لأجل التشكيك بأصل العصمة، لأن موسى عليه السلام قال عندما وكز الذي هو من شيعته أو الذي هو مخالف لشيعته والذي هو من أهل فرعون أو من جماعة فرعون، قال موسى يصف عمله هو، قال إنه من عمل الشيطان، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وحاصل الشبهة أن موسى وصف قتله للقبطي الذي هو من جماعة فرعون بأنه من عمل الشيطان، هذا أولا. ثانيا إن موسى اعترف بأنه أذنب كما في قوله تعالى ولهم علي ذنب. ثالثا اعتراف موسى بأنه من الضالين عندما قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. رابعا أن موسى طلب المغفرة من الله تعالى، قال فاغفر لي. فالمستشكلون يقولون هذه الموارد الأربعة تدل على عدم عصمة موسى عليه السلام. أما الجواب على هذه الأمور الأربعة فنوردها تباعا. أما بالنسبة لقول موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان، فلم يكن المقصود نفس عمل موسى أنه من عمل الشيطان، وأن قتل موسى للشخص الذي هو من جماعة فرعون أنه من عمل الشيطان، بل إن المراد أن نفس المنازعة والمشاجرة بين الذي هو من شيعته وبين الآخر الذي هو من شيعة فرعون هذا العمل هو من عمل الشيطان. لا دلالة في الآية القرآنية على أن عمل موسى هو من عمل الشيطان، بل إن موسى عليه السلام عندما دافع عن الذي هو من شيعته كان دفاعه هو دفع للظلم، فكيف يكون عملا للشيطان؟ ولكن موسى عليه السلام قال إن المنازعة كانت بوسوسة من الشيطان وكانت مخاصمة بدافع من الشيطان، نظير ما أوقعه الشيطان لآدم من أكل الشجرة المنهية عنها كما يقول العلامة الطبطبائي. فإذا الشبهة الأساسية في الأمر الأول بالنسبة إلى قضية موسى أنهم ظنوا أن قول موسى هذا من عمل الشيطان هو راجع إلى نفس فعل موسى، وفي الحقيقة إن هذا من عمل الشيطان هو وصف للمنازعة التي كانت تجري بين الشخصين. أما بالنسبة إلى قول موسى إني ظلمت نفسي، فليس المقصود هنا الظلم بمعنى المعصية، وإنما المراد من ظلمه لنفسه أنه وضع نفسه في موضع الخطر، والخوف من فرعون وأتباعه. ولذا قال موسى على ما يحكيه القرآن الكريم: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهو اعتراف منه عند ربه كما يقول العلامة بظلمه نفسه، حيث أوردها مورد الخطر وألقاها في التهلكة. يعني هو قال إن لم تغفر لي أهلك أو أكون في خطر. ومن هنا يتضح معنى طلب موسى المغفرة لربه، بمعنى أنه طلب من الله تعالى أن يرفع آثار فعله من الخطر ومتابعة فرعون له. فليس المقصود إني ظلمت نفسي بمعنى أني ارتكبت معصية معك يا ربي، بل إني ظلمت نفسي بمعنى أني وضعت نفسي في موضع الخطر بالنسبة إلى فرعون. ويدل عليه أنه قال لهم علي ذنب، يعني موسى عليه السلام قال إن فرعون له علي ذنب، فليس الذنب هو ذنب بين موسى والله حتى يقال مخالف للعصمة، إنما هو ذنب يراه فرعون ذنبا لأنه قتل شخصا من شيعة فرعون. فالذنب والظلم والمغفرة التي يدور الحديث عنها هي بين موسى وفرعون، وليست بين موسى والله سبحانه وتعالى. وبالتالي فليس هذا مخالف للعصمة، والدليل عليه أنه قال لهم علي ذنب، ليس بمعنى يا ربي أنت لك علي ذنب، بل إن فرعون يراني مذنبا، وفرعون يراني أنني أخطأت، فاغفر لي بمعنى ارفع آثار هذه الحادثة التي تعرضني للخطر. هذا الجواب الإجمالي على على شبهة موسى على وفق ما أورده العلامة الطباطبائي. طبعا يوجد بعض الشبهات الأخرى كشبهة داود عليه السلام في تسرع النبي داود في الحكم وطلبه الاستغفار، ونحن لن نورد الشبهات، من أراد فليراجع تفسير الميزان في الجزء 17. ثم إن هناك أيضا الشبهة الثامنة هي شبهة قول أيوب عليه السلام: مسني الشيطان بنصب وعذاب، أو بنصب وعذاب، فكيف يكون نبيا ويمسه الشيطان؟ أيضا هذه الشبهة أجاب عنها العلامة، من أراد الجواب فليرجع أيضا إلى الجزء 17. والشبهة التاسعة هي شبهة هم النبي يوسف بالمعصية، والعلامة أجاب عن هذه الشبهة أيضا في الجزء 11، فليراجع هناك. والشبهة العاشرة هي ظن الرسل بعدم تحقق الوعد الإلهي في قوله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، بمعنى أن الرسل استيأسوا، كيف ييأس الرسل؟ هذا خلاف عصمتهم ومقامهم. العلامة أيضا تعرض إلى هذه الشبهة في الجزء 11 من الميزان وأجاب عليها. والشبهة الحادية عشرة هي تدخل الشيطان في الوحي، عندما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أيضا هذه الشبهة أجاب عنها العلامة الطباطبائي في الجزء 11، أيضا فليراجع هناك. والشبهة 12 هي شبهة نسيان النبي يوسف لذكر ربه في قوله: فأنساه الشيطان ذكر ربه. هذه الشبهة الضعيفة، ولكن العلامة أوردها وأجاب أيضا عليها في الجزء 11. والشبهة 13 هي قول الله تعالى للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حيث تمسك البعض بهذه الآية للمناقشة في عصمة الأنبياء، وقد أورد العلامة الجواب عن هذه الشبهة في الجزء السابع من الميزان فليراجع. وأما الشبهة الرابعة عشر فهي في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، حيث أيضا تمسك المشككون بهذه الشبهة لإنكار عصمة النبي بالنسبة إلى تلقي الوحي والنسيان. قالوا: من قال لكم أن النبي معصوم عن النسيان؟ والعلامة جاوب عن هذه الشبهة أيضا في الجزء العشرين من تفسير الميزان. أما الشبهة الخامسة عشر فهي قوله تعالى: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، حيث تمسك البعض بظاهر هذه الآية لأجل نسبة إمكان الذنب للنبي، والعلامة أيضا جاوب عن هذه الشبهة في الجزء العشرين. الشبهة السادسة عشر هي أن الله تعالى قال للنبي: عفى الله عنك. عفى الله عنك يعني كنت مسبوقا بالذنب، والعلامة أجاب عن هذه الشبهة في الجزء التاسع من تفسير الميزان. أما الشبهة السابعة عشر فهي خشية النبي وخوفه من الناس، وهذا يخالف مقامه عندما قال الله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وأيضا العلامة أجاب عن هذه الشبهة أيضا في الجزء السادس عشر. أما الشبهة الثامنة عشر فهي عتاب الله للنبي لإعراضه عن الأعمى في قوله: عبس وتولى، كما البعض تمسك بها ليقول أن الذي عبس هو النبي، والعلامة أجاب عن هذه الشبهة في الجزء العشرين من التفسير. فإذن إخواني الأعزاء، هذه 18 شبهة، وأجوبتها بعضها أوردنا أجوبتها، بعضها لم نورد الأجوبة، وإنما أحلنا الكلام على ما ذكره العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان. ولو كان هناك وقت لأفضنا الكلام ولا أوسعنا الكلام في كل شبهة شبهة، ولكن لأهمية هذا المطلب ولأن كثير من الشبهات التي تطرح إنما هي تطرح من القرآن على عصمة الأنبياء، جئت بهذه الشبهات، بعضها أجبت عنها وبعضها أحلت إلى تفسير الميزان في الإجابة عنها. وهنا نختم البحث عن العصمة، ويبقى البحث عن الإعجاز والعلم، نأتي إن شاء الله على ذكره في الدروس اللاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.